بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فسرت الايه بتفسيرين عندك يا محمد: من يحب المؤمنين لله اشد من حب الانداد لاندادهم، اصحاب الانداد لانداد. التفسير الثاني: نعم الذين امنوا اشد حبا لله، اي لان حبهم خالص، واهل الانداد يحبون الله ويحبون الهتهم فاشركوا الله في المحبه، فلم تكن محبتهم كمحبه المؤمنين لربهم. ايهما رجح شيخ الاسلام؟ يعني اشراك المحبه، ان المشركين احبوا الله واحبوا اندادهم. استدل بايه تدل على ذلك: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم. فهم لم يسووه في الخلق والربوبية، إنما سووه في المحبة والتعظيم. وبآية أخرى: الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما حال الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع؟ نعم، حديث ابن عمر وحديث صحيح. نعم. سأل بعض الأخوة ما معنى العينة، من يعرف؟ نوع من أنواع الربا، من يعرف صورته؟ يعني يكون فيها حيلة على الربا، يأتي إلى البائع وهو يريد المال، يريد المال فيستعير فيستسلف منه سلعة مثلا بمائة أو بألف ريال، ثم يقول له أبيعها لك بثمانمائة ريال. أولا يستسلف منه بألف ريال إلى بعد شهر، ثم يبيعه له حاضرا بالنقد بثمانمائة ريال، فيكون أخذ من التاجر كم؟ 800، وبعد شهر كم يعطيه؟ 1000. فصارت العين والسلعة مردودة على صاحبها، وصار الدراهم بالدراهم، وإنما العين مجرد حيلة على الربا. قد تأتي بالصورة العكسية من المشتري، من البائع للمشتري. طيب، نواصل القراءة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله، والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. فالنفي لا يؤمن أحدكم نفي لكمال الإيمان، وإذا انتفت المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصلها انتفى الإيمان من أصله، فعلى حسب المحبة ينتفي الإيمان. وكلما كثرت المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام كثر الإيمان، كلما قلت قل الإيمان. فإذا انتفت المحبة انتفى الإيمان من أصل. وكيف تعرف المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بالاتباع، ونعم، والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام في القليل والكثير. فنعم، فكلما كان أشد حبا كان أكثر اتباع، وخوفا أيضا من المخالف، والابتعاد عن كل ما يخالف هديه. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر الحسن في هذه الآية أنه قال: قوم ابتلاهم الله بهذه الآية. قال: كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه: بل ولا يحصل على الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. كما في الحديث أن عمر قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق. يعني ما يفهم أن قوله لا يؤمن أحدكم نفي الكمال المستحب، إنما نفي الكمال الواجب، لأن هذه السياق لا تقال إلا بنفي الكمال الواجب، بمعنى لو ترك يأثم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. فلو كان لا يحب الأخي ما يحب نفسه يقل الإيمان ويأثم. هذا يسمى الكمال الواجب، بمعنى إذا تركه يأثم، والكمال المستحب إذا تركه لا يأثم ولكن أقل أجره. قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي كالكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله: لم يقع بهذا السياق، لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا، مثل هذه الصيغة ما تستخدم في ترك الكمال المستحب، ما تستخدم في المستحبات، مثلا صلاة الليل من أفضل النوافل، مع ذلك ما أتى في ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يصلي الوتر. نعم، فهذا لا يستخدم في المستحب هذه الصيغة، وإنما تستخدم في الواجبات. قاله شيخ الإسلام رحمه الله من كلامه في مجموع الفتاوى السابع 14-15، قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال الشيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وكأنه يتحدث عما نراه في عصرنا، يوجد الكثير من الناس على هذا الحال، إيمان ضعيف لو شكك لشك، وليس عنده من اليقين ما يجعله يجاهد من أجل هذا الدين، بل يقدم حياة نفسه على طاعة الله ورسوله وعلى الكتاب والسنة، همه أن يصلح نفسه ودنياه، ولا عنده من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. كلام طيب، كلامه أيضا ضمن مجموعة الفتاوى من كتاب الإيمان السابع 271. قال: وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفي أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك كمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. فالمحب لله سبحانه وتعالى أو المحب للشيء من أجل الله يكون حبه لا تابع لحب الله سبحانه وتعالى، لا يصحبه شيء من الاعتماد والشرك والعبادة وغيره، إنما يحبها لكون الله عز وجل يحب ذلك ويبغض ما يبغضه الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنه، لهما أي لمن؟ نعم الشيخين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر ماذا إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. قوله ثلاث أي ثلاث خصال. قوله من كنا فيه أي وجدنا فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح، اسم كتابه التوشيح على الجامع الصحيح وليس موجودا بين أيدينا، الله أعلم قد طبع عمدا. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. لم نجد الأثر عنه وترجمته في الحلية لأبي نعيم، وذكر له آثارا كثيرة لم يذكر هذا منها. ما معنى الأثر؟ أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني إذا أحببت شخصا لله فما ليس الحب هذا متعلقا ببره وجفاه، يعني حصل منه جفوة عليك أبغضته، زادك من كرمه أهدى لك هدية زدت له حبا. لا شك أن الإنسان يحب من أهدى، لكن حب طبيعي. وأما الحب لله سبحانه وتعالى بسبب الطاعات والثبات على المنهج السلفي. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. والحديث عام، حتى هؤلاء الذي يحبهم بطبعه لا يقدمهم على حبه لله ورسوله. ولذلك في الآية المتقدمة معنا: قل إن كان أباكم وأزواجكم وعشيرتكم أموالا اقترفتموها إلى آخره، أحب إليكم من الله ورسوله جاهدا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فحذر من ذلك. مع أن هذه الأمور المذكورة الحب لها حب طبيعي. قال: وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف أن هذه المحبة شركية وأنها محبة معصية وأنها محبة طبيعية؟ كيف يفرق بينها؟ المحبة الشركية يصحبها عبادة، صرف عبادة وتعظيم لهذا المحبوب، تعظيم كتعظيم الله أو صرف عبادة له. المحبة المعصية يعني حب يجعله يترك طاعة لله، مثلا أحب أولاده حتى بخل بالمال عن الزكاة، هذا حب معصي. أو أحب أهله وأولاده حتى فوت صلاة الجماعة، كذلك. والحب الطبيعي ما لم يصحبه شيء من ذلك، يعني ما كان حب بطبعه لم يصل إلى المعصية ولا يشر. قال: في بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. قال: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. أما الحديث: أحب الله بكل قلوبكم، فلم يثبت. أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق أبي عبد الرحمن السلمي مرسلا. وفيه شيخ ابن إسحاق لم توجد له ترجمة وهو المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان. والحديث طويل وهذا قطعة منه وهذه قطعة منه. وفيه شيخ البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي صوفي هذا غير أبو عبد الرحمن السلمي الأول. الأول هو التابعي عبد الله بن حبيب الشيخ البيهقي صوفي صوفي هذا. فقال ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا فأبهم شيخه. يعني الذي في السيرة ليس فيه ذكر الشيخ فيه الإبهام. بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فيجتمع فيه علتان الإبهام والإرسال. الشيخ البيهقي اسمه الحسين بن محمد الحسين بن محمد السلمي. وأيضا يتهم أيضا بالكذب. قال فمن علامات محبة الله ورسوله أن ما يحب ما أن من أن نعم فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة. قد أشار بآخر الحديث لأنه يكره ما يكره الله لقوله يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إشار إلى أنه من تمام المحبة أن يكره ما يكره الله أشد الكراهة ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه وأحب الرسول وأطاعه ومن لا فلا. كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون هكذا فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول بدون زيادة واو أنت النسخة عطي. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول بدون زيادة واو الناس جواب شرط. ومن أحب الله وطاعه أحب الرسول وطاعه لن تحذف الواو. قال فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه ومن لا فلا. كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها إذن ثلاث أمور مهمة: تكميل المحبة وتفريغ هذه المحبة لله ودفع ما يضادها. قال فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فبذلك يحصل الكمال. ما معنى تفريغها؟ سيأتي معنى طيب أنه لا نعم تكون خالصة لله تفرغ لله سبحانه وتعالى. قلت ومحبة الله تستلزم محبة طاعته. فإنه يحب من عبده أن يطيعه والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحب الله من كمال الإيمان كما في حديث ابن عباس الآتي قال والتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى العاشر 205 إلى 206. قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع الضمير، فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الضمير. وينبهوا على ذلك من أجل الحديث الوارد في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم عندما خطب رجلا فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. يعني ماذا نهاه عن أن يشرك الضمير في ذلك. وهذا الحديث فيه إشراك الضمير أحب إليه من سواهما، فلذلك تكلم العلماء على الجمع في ذلك. نقرأ كلام نعم كلام الشارح. قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيمان إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، يعني في حق الحب لا يتم إلا بمحبة الله ورسوله، فجمع الضمير لأنها لا تنفرد إحداهما عن الأخرى، بل لا ماذا لا يحصل كمال واحدة إلا بالأخرى. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأنه بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، يعني من عصى الله فقد حصل له الغواية، وكذلك من عصى النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الغواية، ولا يفهم أنه ما تحصل الغواية إلا باجتماع الأمرين بمعصية أوامر الله وبمعصية أوامر رسوله. إذ العطف في تقدير التكرار، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. نعم والأصل إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني من ماذا؟ من وجه الجمع بين الحديثين، حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا هو الجواز. ذكر عندهم على بدل هو على، نعم صوبها على الجواز، وهذا على الجواز. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز، بمعنى أنه من حيث الجواز جائز، ومن حيث النهي الوارد في حديث الخطيب نهي لأنه لم يأتي بالأفضل. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح، يعني هذا ما فيه نظر، لأن الآن فيه ذم، حديث الخطيب فيه ذم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلا بد من الجمع بين ذلك. أحسن أجوبة هذه المذكورة هي الأول، أن التثنية هنا ليس فيها إيهام نقص، يعني أن تثنية الضمير، وأما في حديث الخطيب قد يوهم أنه لا تحصل المعصية إلا باجتماع الأمرين معصية الله ورسوله. فأحسن أجوبة هو الأول. طيب بقي ما سنقرأ ما ذكرناه في الحاشية. طيب حديث الخطيب وحديث عدي بن حاتم في صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فنهاه أن يشرك في الضمير. وعندنا في حديث الباب إشراك في الضمير أحب إليه مما سواهما. وفي حديث الخطيب أنكر عليه إشراك الضمير، فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين. ذكر الشارح ثلاثة أجوبة وبقي جوابان. ذكر الأول ذكره النووي عند شرحه لصحيح مسلم حيث قال: إن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم عادة ثلاثا لتفهم عنه، وإنما ثنى الضمير في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم، فكان فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة. وأيضا الخطب يحضرها ممن هو قليل الفهم، فقد يفهم من إشراك الضمير أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اشتركان في الحقوق، يعني جواب محتمل مع أن الذي ذكر في الأصل يعني أقرب الذي هو الأول. الثاني منهم من قال: وقد ذكر المعلق على ابن رجب في الفتح. منهم من قال إن قوله قل من يعص الله ورسوله مدرج من بعض الرواة، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، فلعله رأى منه أحوالا لا تليق، وليس الذم متوجها إلى العبارة متوجها وليس الذم متوجها وليس الذم متوجها إلى العبارة. واستدلوا على ذلك بأن بعض الطرق الحديث ليس فيها هذه الزيادة قل من يعص الله، وإنما فيه فقط بئس الخطيب وأنتهى، لكن الزيادة في مسلم، وزادها وكيع بن الجراح ولم يزدها، والذي لم يزدها هو عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، يعني من حيث الأقوام الذي زاد والذي لم يزد، الذي لم يزد أقوام القطان وابن مهدي، الذي زادها قل ومن يعص الله ورسوله زادها وكيع بن الجراح، والذين لم يزيدوها أرجح فقالوا يحمل على أن وكيع أدرجها في الخبر ولم يهم فيها، يعني ما وهم بزيادتها من أصلها، ولكن وهم في إدراجها بالمرفوع، وإنما تفسير من بعض الرواة، ولكن قالها بعض الرواة فظنها وكيع من المرفوع وهي من قول بعض الرواة، لكن هذه الرواية في مسلم ولم ينتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره، يعني من يعني في نفس شيء من تعليلها، مع أن الحفاظ لم ينتقدها وهي في صحيح مسلم، وهذا الذي ذكر في ذكره المحشي على ابن رجب لم يعزه إلى إمام معلول. قال واحسن الأجوبة هو الجواب الأول الذي ذكره الشارع، وقد عزاه صاحب تيسير عزيز الحميد للبيضاوي وغيره، ثم جواب الإمام النووي الذي هو أن هذا بسبب أنه خذ خطبة، وقوله بئس الخطيب لا يلزم منه أنها معصية بل كره منه هذه العبارة، هذا هو الذي يفهم من هذه العبارة أنه كرهها وأن غيرها من العبارات أفضل، وقد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه أمورا غير هذا اللفظ، لكن السياق يفهم منه أنه كره منه هذه العبارة، وقد جاءت أدلة كثيرة في تشريك الضمير، ومنها قوله تعالى والله ورسوله حق أن يرضوه، فهذا يدل على أنه من باب الأفضلية، يعني على القول بأنه ذم يعني يكون من باب الأفضلية، وحيث لا يحصل الالتباس كما أشار الشارح في جوابه الأول، حيث لا يحصل الالتباس ممكن يجمع الضمير، وحيث يوهم نقصا أو التباسا لا يجمع. قوله كما يكره أن يغلف في النار أي يستوي عنده الأمران، وفي رد على الغلام الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا، ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله في رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه، نعم، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عن ما يجد المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن الوقت جاء لا هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.